إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من الأمور التي يجب أن يفهمها المسلم في هذا الزمان فهما حقيقيا عميقا صادقا، فقه الابتلاء، لأن الأمر فيه خلط عند كثير من الناس أو عند بعض الناس. أحبتي، اسمعوا ابتداء معي إلى قول ربي سبحانه وتعالى. قال ربك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المهتدون الذين عليهم الصلوات والرحمة من الله هم من يفهمون عن الله فقه البلاء. وبشر الصابرين الذين فهموا المعنى وحققوا مراد الله منهم سبحانه. ولكن سر معي مع هذه الكلمات خطوة خطوة. قال ربك: ولنبلونكم، ولنبلونكم، اللام للتوكيد في بداية الفعل، والنون في آخره للتأكيد. ولنبلونكم أي أن البلاء أمر واقع لا بد أن يقع على كل بني آدم، سواء رفع درجات من الله سبحانه وتعالى وتكفير ذنوب ومعاصي، أو عقوبات تنزل على العباد لمخالفتهم أوامر رب العباد سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لم يقل ربنا ولنبلونكم بالخوف، بكل الخوف، بشيء من الخوف. لو ابتلاك الله بالخوف كله ما أطقت، ما صبرت، ما تحملت بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. أخي، الابتلاءات سنة كونية، لابد أن ينقص منك، أن يؤخذ منك، لابد أن تمحص، لابد أن تمتحن، لابد أن تفقد، لابد أن تؤذى، لابد أن يختبر إيمانك وصبرك وصدقك مع الله. قال ربك ولنبلونكم. تلاحظ في آيات الابتلاء التأكيد باللام والنون لازم فيه، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن لابد أن تبتلى، لابد أن يؤخذ منك، لابد أن تظلم في أحيان، أن تنتقص، أن تمرض، أن تفقد. إنها امتحانات الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون أي يمتحنون. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يضع النقاط على الحروف في كلمات منيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال عدت رسول الله وقد وعك وعكا شديدا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد ابتلاء، أكثر الناس ابتلاء؟ العقل الإنسان العادي بفكري أنا مثلا أقول أشد الناس ابتلاء دول الظالمين، صح؟ الفاسدين، مش كده؟ دول المفروض أشد الناس ابتلاء، هم دول اللي تنزل عليهم العقوبات. هذا نصف الصواب، هذا في معنى ابتلاء العقوبة. أما السؤال هنا فليس عن ابتلاء العقوبة ولكن عن ابتلاء الاصطفاء والتميز. الابتلاء على نوعين، إما أن يعاقب الله عاصيا بابتلائه، أو يرفع الله طائعا بابتلائه فيصبر فيرفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة. هنا سعد بن أبي وقاص بيسأل عن نوع في الابتلاء مش عن مجمل الابتلاء، ابتلاء الاصطفاء والتميز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص يسأل أي الناس أشد ابتلاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء. قلت ثم أي؟ قال العلماء. قلت ثم أي؟ قال الصالحون. يبتلى الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه رقة خف بلاؤه، وإن الرجل ليبتلى ويبتلى حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا معنى، معنى مهم يجب أن يفهمه الإنسان. ليس الابتلاء دائما فيه العقوبة، وإنما فيه تكفير الذنوب ورفع الدرجات. وهنا السؤال المهم: متى يعرف الإنسان إذا ابتلي أتلك عقوبة من الله له أم تلك رفع درجات وتميز؟ أتلك عقوبة أم مكافأة؟ كيف أعرفها؟ السؤال في كلمتين حتى لا نطيل في هذا الأمر. إذا زادك الابتلاء قربا ورضا وصبرا وعبادة من الله، إذا زادك الابتلاء طاعة، إذا زادك الابتلاء رضا، إذا كنت لا تصلي فبعد الابتلاء بدأت تصلي، طب نستنى لما يصحوا دول ولا ايه بقى؟ مش فاهم ايه يا عم انت جاي تنام لي هنا؟ ما ينفعش. انت عارف النبي قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ده اللي قال له أنصت، أمال اللي نايم ده إيه بقى؟ قول لي بقى اللي نايم ده إيه؟ قول لي يا عم الحاج. وبعدين عيب، ما يصحش لو كلام، أنا نام مش مشكلة، أنا كلام مش بقول لك قال الله قال رسول الله تنام. صلي على رسول الله. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال مهم: كيف أعرف إن كان هذا البلاء عقوبة أم رفع درجات؟ كيف أعرفها؟ إذا حالك بعد وقوع البلاء، حالك هو الذي يكشف حقيقة ما يمر بك. إذا زادك البلاء الابتلاء قربا رضا طاعة صدقا إقبالا على الله استئناسا بالله، إذا زادك البلاء طاعة لربك ورضا به فذاك رفع درجات لا شك. قال ربك في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. جت نتيجة عكسية، ده هو يخوفون والناس قد جمعوا لكم، سبحان الله، جمعوا لكم فاخشوهم، ده الدنيا كلها تقف ضدك، سبحان الله، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما قالش خد بالك من المعاني القرآنية لأن دي مهمة جدا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يصبهم سوء، ها؟ لا، لم يمسسهم سوء. فرق كبير بين لم يصبهم سوء وبين لم يمسسهم سوء. فإصابة المرء بالسوء معناها أن يستحكم فيه، أما أن يمسك السوء أن يمر يحك فيك مسك مسا. قال ربك لم يمسسهم سوء، حتى السوء لم يمسهم مسا لأنهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان حال المرء مع بعد الابتلاء ضجرا شكوى ضيق، أن يبتعد، أن يهجر طاعته. أعرف ناس والله كانوا طائعين فأصابهم مرض معين، فبعد هذا المرض بدأ يترك الصلاة، يبتعد عن الله، يهجر، يقل إيمانه، سبحان الله. إذا كان حالك بعد الابتلاء مع الله أسوأ من حالك قبله فذاك معناه أن ذاك ابتلاء عقوبة يبعدك الله به عن طاعته وعن رحمته. قال ربك: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن هذه النتيجة العكسية برضه، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نقول هذه الكلمات إلى كل مبتلى، إلى كل مصاب، إلى كل حزين، إلى كل منكسر، إلى كل مظلوم: أبشر بفرج الله إن اتقيته وأطعته، أبشر بفرج الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أبشر وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أسوة لكل مسلم. انظر إليه وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، يضرب بل ويشتم وهو من هو خير الخلق، ويضربه ويشتمه كافرون سفهاء، بل ويغروا به سفهاءهم في الطائف. تخيل، انت متخيل المنظر ولا مش متخيله؟ متخيله؟ ها؟ ايوه انت متخيله؟ لا مش متخيله. تخيل معايا، لا تخيل كده، النبي صلى عليه، النبي انت فاهم، النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلاتك عليه أن تقول اللهم صل على محمد، أي أن معنى صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا نكافئ أن نصلي عليه، أنه لا، أن أقدارنا لا ترفعنا لمقدار أن نصلي عليه، فنسأل الله أن يصلي عليه. انت بتقولش انا اصلي اللهم صل على محمد، لان مكانتنا اقل، فيجبر الله نقصنا وكسرنا. تخيل رسول الله هذا المقام الرفيع يجري في الطائف حافي القدمين، يجري في الطائف ويضرب بالحجارة، ويجري من خلف السفهاء والأطفال ويضربونه 3 أميال، يضربونه حتى يطمى عقبه، وهو رسول الله، وهو صابر ساكت. يخرج من مكة فلا يقدر أن يدخلها مرة أخرى إلا في جوار كافر المطعم بن عدي، والأصنام حول الكعبة يطوفون بها. يضرب ويصاب في أحد، تكسر ثنيته وتدخل حلقات المغفر في وجهه، ويقع لشقه صلى الله عليه وسلم، تكسر رباعيته ويقع لشقه، وهو صابر ساكت، يموت على حياة عينه أبناؤه كلهم إلا فاطمة، كلهم على حياة عينه وهو صابر ساكت. يميل إلى عائشة بطبع ميل الرجل إلى امرأته ويحبها حب العاطفة، فيؤذى فيها وترمى بالفاحشة كذبا وبهتانا، يوعك كما يوعك الرجلان منا، ويتلوى من الجوع، فيقضي الأيام تلو الأيام ولا يأكل ولا يجد إلا ماء يشربه. فإذا حضرته الوفاة تشدد عليه السكرات، وهو صابر ساكت، لا يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض، يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: إذ لو كان غيره، لو كان غير الرسول، لقال: يا رب أنت مالك الملك ومالك الخلق وأنا رسولك ونبيك، جئت بالتوحيد فلما أزل. ولكن كان قوله قول الواثق بربه: إني عبد الله وإني ناصري وإنه ناصري. فجمع الأصلين اللذين يسكن بهما قلب كل مسلم: أني عبد مملوك لمالك حكيم. بس لو أن كل منا فهم هذا الأصل لاستراح. أني عبد، عبد إيه؟ مملوك لمالك حكيم سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن نفهم القضية: إني عبد الله ولن يضيعني، إني مملوك لحكيم. أخي، عندما يمرض المرء، عندما يصاب، عندما يفقد، عندما يؤذى، عندما يشدد عليه، يضيق عليه، سؤال مهم: كيف يكون حالك مع الله؟ القضية كما قلت فيها خلط. انتبه بقى لهذه الكلمات جيدا. فرق بين الرضا بقدر الله فيك وبين الخنوع لفعل الظالمين بك. لابد أن نفرق، لأن الخلط في هذا الأمر خطير. أن ترضى بقدر الله فيك سبحانه، ذاك معناه أن لا تعترض على قدره، إنما أن ترد الظلم على الظالم وأن تقول للظالم هذا ظلم، وألا تطع في معصية الله أحد، وألا تنافق أحدا، فذاك عين الإيمان بل تمامه. ليس معنى الرضا بقدر الله أي أن ترضى بفعل الظالمين والفاسقين أبدا، إنما أن تصبر على قدر الله آخذا بالأسباب التي أمر بها الله سبحانه وتعالى لدفع الظلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه السؤال المهم: عندما أبتلى كيف يكون حالي؟ بصدق راض أم ساخط؟ أقترب من الله أم أبتعد؟ أضرب مثل سريع يمر به كثير من الناس الآن. في ابتلاء عام مثلا واقع على الناس الآن بضيق الأرزاق وغلاء الأسعار ومثل هذا، ده ابتلاء عام. هذا الابتلاء إذا كان في الأصل من الله، وإن كان وراء ذلك ظلما بينا من عباد الله، لكن من الذي أطلق يد الظالم عليك؟ سؤال مهم. معايا حضرتك؟ من الذي أطلق يد الظالم عليك؟ لماذا؟ الله هو الذي أطلق يد الظالم عليك، لماذا أطلقها عليك؟ هو ده السؤال المهم. لأنك ابتعدت عنه فهنت، فأراد أن يرد الظالم إلى سبيل الحق، فسلط عليه من هو أظلم منه لكي يقول المظلوم يا رب. العجيب أن المظلوم في كثير من الأحيان يعالج غضب الله بغضب الله، يعالج عقوبة البعد عن الله بزيادة البعد عن الله. بمعنى أن الناس كلها الآن في معظمها تعيش الأزمة الاقتصادية وضيق الأرزاق والأحوال والشكوى على أشده، هل زاد الناس تضرعا لله واقترابا منه أن يرفع تلك الشدة، أم زادوا عنه بعدا وانصرافا بصدق؟ هل زادوا في قيام ليلهم؟ هل زادوا في قرآنهم؟ هل زادوا في ذكر ربهم؟ هل زادوا في طلب معرفة الأسباب التي أدت إلى سخط الله عليهم ونزع البركة من أقواتهم وأرزاقهم، بل البركة من نفوسهم حتى لا تكاد تجد في الطريق رجلا يضحك، رجلا يبتسم؟ هل سأل الناس لما أركب الله الهم عليهم؟ هذه القضية. إننا في كثير من الأحيان نعالج غضب الله بالبعد عن الله، أسلوب عكسي، كالمريض الذي يصف له الطبيب الدواء فيذهب ويشتري دواء آخر ويتعاطى بمزاجه. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أضرب مثلا بأبي قلابة. وما أدراك من أبي قلابة؟ أبو قلابة هو تلميذ عبد الله بن عباس، وهو من كبار أهل العلم. أبو قلابة، ودي حاجة لطيفة في قصته، أنه أمر بولاية القضاء في الشام، هو كان في زمن الأمويين، أمر بولاية القضاء في الشام، يبقى مثلا رئيس محكمة، وزير عدل، نائب وزير عدل كده يعني. ففر إلى عريش مصر رغبة عن الولاية. يقال لما سئل عن ذلك قال: إني أعف أن ألقى الله وأنا من ولاة الظالمين. ده كلام خطير جدا. فر أبو قلابة وعاش بعيدا حتى كبر سنه وعمي بصره وشلت يداه ورجلاه وثقل سمعه، ولم يكن له إلا غلام يخدمه، ابن له يخدمه. ومر عليه أحد الرجال، فلما مر على خيمته سمعه يقول: أبو قلابة، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. قال الرجل: فسمعت رجلا في الخيمة يكررها، فدخلت لأنظر من هو، فإذا أنا برجل مشلول اليدين والقدمين، أعمى البصر، ثقيل السمع، وليس له حاسة تعمل إلا لسانه، لسان بس يذكر الله. فقلت له: أنتقتني الدهشة، يعني الرجل يقول أنك اندهشت. قلت: مما عافاك الله؟ وليس فيك إلا لسان ينطق. فقال: والله لو أمر الله الأرض فابتلعتني، والبحار فأغرقتني، والجبال فهدمت علي، ما ازددت لربي إلا حمدا ورضا وشكرا. الحمد لله على نعمة الشكر واللسان الذي يذكر الله. هذه نعمة، تخيل عينيك دي شفت بيها كام حاجة حرام، مش دي نعمة؟ ولسانك شوف قلت ايه بي امبارح، صح؟ شفت قلت ايه امبارح؟ فاكر؟ يا نهار ابيض. وهكذا سمعك تسمع ايه؟ كذب، غش، نميمة، خداع، فسق، فساد. هذه الحواس نعم. الرجل ليس له إلا لسان. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. أعمى مشلول اليدين والقدمين، ضعيف السمع، يكاد لا يسمع. فقلت له: يا هذا، ألك حاجة؟ قال: لا والله، ولكن لي غلام يخدمني، يحضر لي وضوئي ويطعمني ويسقيني، وقد افتقدته منذ 3 أيام، هل نظرت في أمره؟ قلت: فعدت فسرت في الصحراء، فما سرت إلا قليلا حتى رأيت الغلام قد مزقه السبع وقتله. الولد اللي بيخدمه. عجيبة هذه القصة، ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال: فعدت إليه لا أدري ما أقول، فأوحى الله إلي أن أذكره بأيوب عليه السلام. فلما تذكرت ذكرته بأيوب وابتلائه، ثم قلت: اعلم أن الله قد ابتلاك في ولدك، وأن ولدك قد أكله السبع. قال: فتبسم الرجل وقال: الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي بعثا إلى النار. يعني قبض صغير لم يبعث إلى النار. ثم شهق فمات. أخي أبو قلابة ده حقيقة ولا خيال؟ حقيقة، لكن صعب جدا إن إحنا نكون زيه. لأننا ابتعدنا كثيرا، ويجب أن تحسب الخطوات التي ابتعدتها عن الله حتى ترجعها مرة أخرى. قوة أبي قلابة اللي جعلته يتحمل الابتلاءات مستمدة من علاقة مع الله سبحانه، حال مع الله سبحانه وتعالى دام لسنوات وسنوات: صلاة، صيام، أذكار، قيام، قرآن، عمل بالشرع، عف عن محارم الله. هي هذه القوى التي تستجمع في الإنسان فتوظف عند البلاء قوة لصاحب الابتلاء. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نتعلم من هؤلاء. أيها المبتلى، أبشر، الضيق مع الفرج، إن مع العسر يسرا. أبشر، مع الابتلاء الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ميزان ولا يكال لهم مكيال، إنما يغرف لهم من فضل الله يوم القيامة غرفة. ما هو قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل بقى معنى الآية. أنا بقول لك لازم تقف عند العمق في معاني الآيات. كنت بتكلم في الصباح النهاردة فبقول إن مشكلة بعضنا أنه يقف عند لفظ النص، كالذي يقف على شاطئ الساحل لا يبل قدمه، ولو أنه غاص في معنى النص لاستخرج اللآلئ من البحر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل عندما من الذي يقول هذا الكلام؟ الله. طب إذا كان الكريم الله، نمرة واحد، الكريم الذي خزائنه ملآنة لا تنفد يقول بغير حساب، يبقى هذا الأجر شكله إيه؟ تخيل إن الكريم الكريم الغني يقول بغير حساب، أنت متخيل المعنى؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أعظم مصيبة تصيب الإنسان أن يصاب في دينه، كل مصيبة بعد ذلك هينة. نعم، إن أعظم مصيبة أن يصاب المرء في دينه. إذا كانت المصيبة في دنيا فقالها الله، إنما الحياة الدنيا لاعب وله، إنما المصيبة في الدين أصعب مصيبة، أصعب من المرض، من فقد الولد، أصعب من فقد المال، ترك صلاة العصر. تخيل فقط، مين اللي قال ده؟ رسول الله. تخيل، أو والله مش متخيل، ما احنا أنا آسف ما تربناش على كده، لا التلفزيون ولا الجرايد ولا البيت ولا ما ربناش على كده، ما قالولناش كده. هو قال لك إن أهم حاجة في حياتك الثانوية العامة، صح؟ وإن الدين مش مادة أساسية، يوم امتحان الدين ذاكر عربي ولا إنجليزي، وإن حصة الدين العيال بتزوغ فيها وهيشيلوه كمان، دي الكارثة. وانت يعني مستسلم للشرك كما انت، لكن الحقيقة التي قالها رسول الله فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، الاثنين صح. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني إيه؟ إن إذا تركت صلاة العصر، ده خد بالك بقى، بعض أهل العلم اختلفوا تركها بالكلية أم تركها في جماعة أو في أول وقتها، لكن تخيل من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فقد كأنه فقد أهله كلهم وماله كله. تخيل راجل في ثانية فقد كل فلوسه وكل أهله في مصيبة أشد من دي في ثانية. النبي بيقول لك ترك صلاة العصر كهذه المصيبة. هل إحنا بقى بنحسب الحسابات كده؟ دي مقاييسنا، دي مقاييسنا. أنا آسف جدا إني بأنظر بقى في بعض الأحيان على المقاهي ألاقي ناس قبل المباراة المشفرة بنص ساعة على القهوة، بيحصل ولا اوعى تقول لي ما بيحصلش؟ بيحصل. بكم؟ بساعة مباراة مشفرة وبيدفع فلوس ويقعد ساعة ونص يتفرج على الماتش، وقبليها نص ساعة قول ساعتين، ويجي هنا لما تطول ربع ساعة في الخطبة يقول لك خطبة طولت يا عم الشيخ، النبي ما قالش كده، والنبي قال لك اقعد على القهوة اتفرج على الماتش. اوعى تقول لي انا النبي قال ايه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية تحتاج إلى عقل يريد الحق فيبلغه، لا يعرض عنه فيزيده الله جحودا وجهلا. إن أعظم ابتلاء أن يبتلى المرء في دينه، كل أنواع الابتلاءات، قد تكون رفع درجات وقد تكون عقوبات، إلا الابتلاء في الدين عقوبة لا شك. كل أنواع، احفظ الكلمة، كل أنواع الابتلاءات قد تكون رفع درجات أو عقوبات، إلا الابتلاء في الدين فهو عقوبة لا شك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالبشريات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه أن يبتليه، يجعل جزءا من عقوبته في الدنيا. انت في اوقات ترى بعض العصاة كل ما يكبر تحس ان صحته بقت اشد، ويجري ويتنطط، ده مع ظلمه انما استدراج من الله له. إن أشأم حظ للإنسان أن يجمع الله له عقوبته كلها في الآخرة. أن يجمع الله له كل عقوبته في الآخرة. قال رسول الله: إذا رأيت الله يملي للظالم فاعلم أن ما يمكر به فإذا أخذه لم يفلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قمة الرأفة من الله بك أن يحاسبك على كل غلطة بضربة، وقمة غضبه أن يجمعها في حجر واحد فيلقى بالحجر الدامخ مرة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ولا هم إلا كفر الله به سيئاته، بشرط أن ترضى، أن تشكر، أن تصبر، أن تقترب، أن تتوسل، أن تصلي، أن تتقي. مش معنى أنا عملت إيه وأنا. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة. اسمع اللي جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء ثوابهم لو أن جلودهم قيضت بالمقاريض. يا سلام، لو كنا احنا اللي اتقطعنا، لو كنا احنا اللي تعذبنا، لو كنا احنا اللي اتحبسنا. ذاك بشرط وبشر الصابرين. البشرى ليست لأي أحد، إنما للصابرين الصادقين المتقين الذين لا تزيدهم الابتلاءات إلا قربا من الله وطاعة، إلا توفيقا وإحسانا، إلا ذكرا وصلاة ودعاء واستمساكا، وده الأصل، بالمنهج، بالسنة. إن أصل عبادتك في توحيدك واتباعك لرسول الله. بل إن بعض أهل العلم قال، خد بالك من هذه اللطيفة، أن أصل الدين كله في الاتباع، إذ أن التوحيد ذاته جزء من اتباع رسول الله في عبادة الله كما أمر رب العالمين. فأول نقطة تراجع عند الابتلاءات حالي من اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي اتباعه النجاة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك فقط، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء، اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد.